بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو الدرس العاشر من دروس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. نعم أقرأ. طيب المصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر لما فرغ من ذكر المقبول وقسمه باعتبار مراتب القبول أربعة أقسام: الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، ثم أيضا قسم المقبول باعتبار آخر وهو باعتبار العمل به قسمين: المعمول به وغير المعمول به، المحكم والمختلف ومختلف الحديث. الآن شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن المردود فقال: ثم المردود وموجب الرد، يعني السبب الذي يوجب رد الحديث، واحد من أمرين عند الحافظ بن حجر: إما أن يكون لسقط من إسناد، يعني إما أن يكون هذا الرد ناشئا عن سقوط راو من الإسناد، أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، وهذا الطعن في الراوي إما أن يكون طعن في العدالة أو يكون طعنا في الضبط، فقال: أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي وهذا المراد به العدالة أو إلى ضبطه. السؤال الآن: شروط الحديث المقبول كم؟ خمسة شروط. فكيف يكون موجب الرد سببين فقط؟ المفروض الآن إذا ذكرنا أن شروط الصحيح خمسة، فتلقائيا ينبغي أن يكون موجب الرد خمسة. إذا اختل واحد من الشروط الخمسة فهو موجب للرد. فكيف الحافظ ابن حجر يقول: وموجب الرد إما أن يكون لسقط أو لطعن، فهما موجبان فقط، فما الجواب؟ ها؟ لا، ها؟ الشذوذ والإعلان مرجعه إلى الضبط. كيف مرجعه إلى الضبط؟ لأن الضبط عندنا نوعان: إما خلل دائم عام أو خلل طارئ في رواية واحدة فقط. فإذا اختل ضبط الراوي لحديث واحد نتج عنه الشذوذ والإعلان. إذا كان هذا سوء الحفظ ملازما للراوي في عامة حاله نتج عنه سوء الضبط العام اللي هو نقوله خلل في الضبط. طيب على هذا إذن أين شرط الاتصال؟ ها؟ السقط. طيب إذن السقط في هذا المقصود اللي هو المحترز من اشتراط الاتصال خرج السقط، وباشتراطنا للعدالة خرج المطعون في عدالته، وباشتراطنا للضبط خرج سيء الحفظ السوء العام أو الشذوذ والإعلان. طيب لو قال قائل: مرجع الرد إلى أمرين فقط وهما الطعن في العدالة والطعن أو الطعن في الضبط، فما قولكم؟ لو واحد جاء وقال: وموجب الرد هو طعن في الراوي، هو الطعن في الراوي فقط، ماذا تقولون؟ ها؟ كويس. هو يقول لك أن أي طعن في أي حديث إذا رد حديث فمرجع ذلك إلى الطعن في الراوي. ليش؟ لأن الانقطاع السقط، ما الذي نختاه من السقط؟ جهالة الراوي، يعني لأنه ثمة راويا لا نعرف من هو. طيب ما الذي نختاه من عدم معرفتنا لهذا الراوي؟ نخشى أن يكون مطعونا فيه. ولهذا إذا أردنا أن نرجع موجب الرد عموما فنرجعه إلى الطعن في الراوي، إما تحقيقا أو على سبيل الظن، أو لأننا لم نجزم بأنه معروف العدالة ومعروف الضبط. ومن هنا إذن موجب الرد، إما أن نقول خمسة موجبات، أو نقول موجب الرد هو طعن في الراوي وحده. أما الزيادة السقط فهذا تفصيل من الحافظ ابن حجر، لأنه سيضطر وسيحتاج إلى ذكر أنواع السقط. فإذا موجب الرد في الجملة إما أن يكون سقطا في الإسناد، أو يكون طعنا في الراوي. والطعن في الراوي إما أن يكون بما يطعن، بما يطعن في عدالته، أو بما يرجع إلى ضبطه. الآن سيفصل موجبات الرد والتي سينشأ عنها أنواع متعددة من الأحاديث المردود. نعم. فقال كما ذكرنا في أول درس من دروس هذا الكتاب أن الحافظ ابن حجر، أو ميزة من أبرز مزايا كتاب نخبة الفكر والنزهة، أنه مبني على طريقة السبر والتقسيم، يعني يسبر كل أنواع علوم الحديث ثم يقسمها بحيث لا يفوته قسم من الأقسام. الآن لما ذكر أن المردود مرجعه إلى إما إلى طعن في الإسناد أو إلى طعن في الراوي، رجع فقسم السقط أقساما باعتبار موضع السقط، لأن السقط من الإسناد إما أن يكون في مبتدأ الإسناد، وهو من جهة المصنف من جهة الراوي مخرج الحديث، أو يكون من جهة من آخر الإسناد وهو جهة الصحابي، أو يكون في الأثناء. فتكون مواضع السقط في الإسناد كم موضع؟ ثلاثة مواضع، ينبغي أن ينتج عنها ثلاثة أنواع من المنقطع. ولهذا قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، يعني من جهة الإمام من يخرج هذا الحديث في كتابه لنقل البخاري أو الترمذي أو نحو ذلك، أو من آخره وهو الجهة التي فيها الصحابي، أي الإسناد بعد التابع، أو غير ذلك. ما هو الغير؟ يعني في أثناء الإسناد، لا من الأول أو ولا من الآخر. الآن بعد ما ذكر لنا المواضع سيبين لنا اسم كل نوع، واسم كل نوع ناشئ عن السقط في الإسناد. فالأول ما هو الأول؟ ما كان السقط فيه من مبتدأ الإسناد من تصرف مصنف يسمى المعلق. المعلق سمي بالمعلق نسبة إلى تعليق الصورة عن الجدار. الآن لو جاء واحد وعلق صورة على جدار، إذا نظر إلى هذه الصورة هي متصلة بالأرض أم حدث اتصالها بالأرض؟ حدث لأنها علقت في الهواء، فهي إذن محذوفة مبتدأ الإسناد. من هنا كذلك الراوي أو المخرج إذا حدث أول الإسناد صار الحديث وكأنه صورة معلقة على جدار، سمي بالمعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، يعني بشرط طبعا أن يكون السقط على التوالي. إذن ما هو المعلق؟ هو ما سقط من مبتدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي، هذا يسمى معلقا. نعم. طيب إذن قال وبين المعلق والمعضى الذي سيأتي معنا عموم وخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه يعني يتفقان في صور وينفرد كل منهما في صور أخرى. ما هو المعضى؟ المعضل هو ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي. ها؟ لا، ما سقط من إسناده راويان أو أكثر مطلقا، أيا كان موطن الإسناد. ومن هنا الآن إذا سقط راويان متواليان من أول الإسناد، من مبتدأ الإسناد، ماذا يسمى؟ يسمى معلق لأن السقط من أول، ويسمى معضلا، يسمى معضلا لأن سقط منه راويان على التوالي. طيب إذا سقط راويان من أثناء الإسناد أو في آخر الإسناد ليس من المبتدأ، ماذا يسمى؟ هل يسمى معلقا؟ إذا انفرد المعضل بسقوط راويان أو بسقوط راويين أو أكثر من غير مبتدأ الإسناد. طيب بماذا ينفرد المعلق؟ إذا سقط راوي واحد فقط من مبتدأ الإسناد ماذا يسمى؟ يسمى معلقا. وهل يسمى معضل؟ لا. ومن هنا فكل منهما انفرد ببعض الصور، ولهذا نقول هذا بينهما عموم وخصوص من وجه. من صور المعلق أن يحذف كل الإسناد، يعني لو رأى واحد حذف جميع الإسناد وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصدق في حقه أنه أسقط من مبتدأ الإسناد راوي أو أكثر؟ نعم، حتى أسقط الإسناد كله. ولهذا من لو واحد منا الآن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فحدث كل الإسناد يسمى، ويسمى مرفوعا، ها؟ معلق ولا مرفوع؟ الإسناد معه. طيب الصور المعلق يمكن أن يحذف كل الإسناد فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يحذف كل الإسناد ويبص الصحابي فيقال قال عمر رضي الله عنه وارضاه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إذا حذفت كل الإسناد وأبقينا الصحابي ذكر الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم يسمى معلقا ومرفوع. إذا حذفنا كل الإسناد وذكرنا التابع فقلنا مثلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فكذلك معلق. أو تحذف راوي واحد فقط، راويا واحد فقط من الإسناد يسمى كذلك معلق. طيب إذا حدثك شخص عن شيخ من مشايخك بحديث، يعني ثم حدث هذا الراوي، تصبح الصورة الآن لمن ينظر إليك صار يصبح الإسناد كأنك تحدث عن شيخك. طيب إذا قلت قال فلان وهو شيخ لك، الأصل ما دمت معاصرا ويمكنك اللقاء، بل قد ثبت لقاءك لهذا الشيخ وسمعت منه، سيحمل حديثك على إيش؟ على الاتصال. فإذا تبين أنك لم تسمع منه هذا الحديث ماذا يحكم عليه؟ تدليس المفروض. طيب هنا الآن اختلف أهل العلم إذا فعل ذلك عالم أو إمام في كتاب من الكتب، مثلا البخاري على سبيل المثال يحذف اسم شيخه من الإسناد ويبقي الحديث عن شيخ شيخه، إذا تبين لنا أن هذا شيخ الشيخ في الإسناد هو أيضا شيخ للبخاري قد سمع منه بعض الأحاديث، صورة الآن الإسناد صورة تدليس، صورة التدليس، فهل يقضى عليه بالتدليس؟ الجواب يقول الحافظ بن حجر فإن كان من فوقه، يعني من فوق الراوي المحذوف، شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. إذا لم يسمى تعليقا ماذا سيسمى؟ سيسمى تدليس. هنا اختلف أهل العلم هل يسمى كذلك أم لا. التدليس ما هو؟ ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه الإيهام هنا شرط معتبر كما سيأتي معنا. طيب هل مقصود هذا الإمام بحذفه للإسناد إذا أورد حديثا في كتابه هل مراده ومقصوده إيهامنا أنه سمع هذا الحديث؟ إذا كان مراده إيهامنا فيكون تدليسا، لكن الواقع أن المصنفين من الأئمة يحذفون مبتدأ الإسناد لغايات أخرى. ما هي هذه الغايات؟ أحيانا يحذفون مبتدأ الإسناد اختصارا، يعني مثلا البخاري رحمه الله يورد الحديث مسندا في موطن، ثم يحتاج إلى أن يذكر هذا الحديث بعينه في موطن آخر ليستدل به على مسألة أخرى، لأن طريقة البخاري رحمه الله أنه يبوب بابا ثم يورد الحديث الدال على هذا المعنى، فإذا احتاج إلى ذكر الحديث في أكثر من باب وهو لا يريد التكرار فيورد الحديث بإسناد آخر حتى لا يخلي الموطن من فائدة. طيب إذا بقى عليه مخرج الحديث، والمراد بضيق المخرج يعني لا يكون عنده هذا الحديث إلا بإسناد واحد فقط، لا يرويه إلا عن شيخ واحد، فإذا كرره كان تكرارا محضا، لا فائدة في التكرار إلا التنبيه على الفائدة الفقهية الأخرى، فماذا يصنع؟ يحدث بعض الإسناد ويورده مختصرا. طيب لو حذف بعض الرواة وأبقى شيخ شيخه الذي هو شيخ له، هل يكون هذا تدليسا؟ لا، خذوها الآن هكذا كما هي. الحكم أو العبرة في التدليس والإيهام، والأئمة المصنفون إذا حذفوا مبتدأ الإسناد إنما يحذفونه لأغراض أخرى غير التدليس، ولهذا لا يصح أن ينسب البخاري ومن معه أو من صنع هذا الصنيع إلى التدليس. نعم. طيب الآن المعلق من أي أقسام الحديث؟ هل هو من أقسام المقبولة أو من أقسام المردود؟ طيب لماذا عددناه من أقسام المردود؟ للجهل بهذا الراوي الساقط، إذ قد يكون الراوي الذي أسقط من الإسناد ضعيفا سيء حفظ أو مطعون في عدالته أو نحو ذلك، فإذا كان مطعونا في عدالته أو في ضبطه سيكون الحديث ضعيفا. لهذا السبب يحكم على الحديث المعلق بأنه ضعيف ما لم يرد من طريق آخر يبين فيها هذا الراوي الساقط من هو، فإذا بين لنا هذا الراوي في رواية أخرى وتبين أنه ثقة حكم على الحديث بأنه مقبول، لكن لا لوروده معلقا بل لوروده من الطريق الأخرى. طيب قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال يعني المعلق الرأى الإمام الذي حدث مبتدأ الإسناد جميع من أحذفه ثقات، يعني تعهد وقال أنا لا أسقط إلا راويا ثقة، فهل الآن زال ما كنا نخشاه من كون هذا الراوي المسقط ضعيفا أو لا؟ زال، فهل يقبل هنا الحديث أو لا يقبل؟ مرات عنده ثقة، لكن لو سمى لنا هذا الراوي تبين لنا أنه ضعيف، ولهذا قال جاءت مسألة التعديل على الإبهام. ما هي مسألة التعديل على الإبهام؟ لو راوي في أثناء حديثه قال حدثني ثقة، من هو هذا الثقة؟ نحن لا نعرفه، لكنه لما هو ثقة وصرح بأن محدثه ثقة يلزمنا قبول توثيقه أو لا؟ طيب الجواب أننا سنقول هو ثقة عندك، هذا الذي يلزمنا أن نعتقده أنه ثقة عند هذا الراوي، لكن يا ترى لو سماه لنا أليس من الممكن أن يتبين لنا أنه ضعيف عندنا؟ لأن قضايا الجرح والتعديل هي قضايا اجتهادية، قد توثق راويا وأجرحه، أو قد توثق راويا وتجرحه، لأن الأمر مبني على النظر في مرويات الراوي ومقارنتها بروايات غيره، مبني على سعة الاطلاع، مبني على كم الروايات التي ستقف عليها، على مقدار الأخطاء التي ستطلع عليها إلى آخره. كما أن الحال في يومنا الآن في زماننا أمر الجرح والتعديل مبني على كم المعلومات الذي يصل إليك عن هذا الشخص. فمن علم اطلع على حال هذا الشخص، قد يطلع على أمر يوجب القدح لا يطلع عليه غيره. فلهذا إذن يمكن أن توثق راويا أو شخصا، فإذا سئلت أنا عنه قد أجرحه وأذكر من حاله ما خفي عليك، وتتفق معي أنه موجب لجرحه. ومن هنا يحتاط أهل العلم ويقولون التعديل على الإبهام غير مقبول مطلقا. يستثنى طبعا بعض الصور، يقال إنه يحكم بأنه ثقة عند هذا الشخص، فمقلد هذا الإمام عليه أن يتبعه. نعم. طيب، هو كذلك إذا كان أنت تعرف ضوابطه، لكن وما أدراك أن هذه الضوابط متحققة في هذا الراوي؟ يأخذ بمنهجة لكنه خفي عليه. يعني مثلا نتفق، يتفق الجميع على أن يعني من شرط الثقة ألا يكذب. طيب، لكني اطلعت على كذب هذا الراوي وأنت لم تطلع على كذبه، كيف تقول أنا سأجرح وأنت تعذب؟ كيف تعرف أنهم الرجال البخاري دوبين؟ الآن هذه معلقات البخاري سيأتي معنا. ها؟ أي جرح وعدل؟ في المثال الذي ذكرته هذا له مبحث خاص، وهو تعارض الجرح والتعديل. الأصل أن يقال إن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، إلا إذا أجاب المعدل عن الجرح المفسر بجواب شاف كاف. ما معنى هذا الكلام؟ لأنكم تحتاجون إليه في زمان. راوي عدله معدل، يعني شخص حكم على شخص بأنه ثقة. لو حكمت على شخص بأنه عدل، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك تقول هو مسلم بالغ عاقل، لا أعرف عنه موجب للتشفيق أو لقرن مروءته. هذا معنى إذا حكمت على شخص بأنه عدل، لأنك لست مطلعا على كل ما يصنع. فإذن إذا قلت فلان عدل، يعني أنه مسلم عاقل بالغ لا تعرف عنه فسقا ولا خارما من خوارم المروءة. فإذا جاء شخص وطعن فيه وقال هو مثلا البعيد يشرب الخمر، هنا الآن هذا الجارح معه زيادة علم، هو يصدقك في كل ما تقول، يقول نعم هو مسلم بالغ عاقل أنت لا تعرف عنه مفسقا ولا خارما للمروءة، لكني أعرف أنه يشرب الخمر. هنا يلزمنا قبول كلام من؟ الجارح. ما دام هذا الجارح ثقة عندك يلزمك قبول خبره، إذا كانت المسألة مبنية على مجرد الإخبار. طيب، هنا الآن نقول يقبل الجرح المفسر لأن مع صاحبه زيادة علم، والزيادة من الثقة يجب قبوله. فإذا قال الآن المعدل نعم علمت أنه كان يشرب الخمر لكنه تاب وحسنت توبته، الزيادة مع من الآن؟ نقول الآن كأنه يقول هو مسلم عاقل بالغ لا أعرف عنه مفسقا ولا خارما للمروءة، وأعرف ما ذكرت من أنه كان يشرب الخمر وزدت عليك أنه تاب من ذلك. الآن الزيادة مع من؟ مع المعدل. إذن ليس دائما الجرح المفسر مقدم على التعديل، لأن المعدل قد يجيب على الجرح المفسر بجواب كاف شاف. طيب لو لماذا نحن نشترط تفسير الجرح؟ لو شخص فسر جرحه بما ليس هو جارح عندك، يعني مثلا في زماننا أيضا واحد جاء وحكم على راوي بأنه عادل، ثم جاء آخر فطعن فيه بطعن فقال هو من الجماعة الفلانية أو من الحزب الفلاني أو ممن يقول ويفعل وا 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 إلى آخره. كيف عرف ذلك؟ قال لأنه يماشي فلانا. فلان هذا من هو؟ من الجماعة الفلانية. هو الآن زاد عليك علم، هو الآن جرحه بما ظن أنه جارح وهو أنه يماشي فلانا. طيب لو كان الجواب هو يماشيه يناصحه، يماشيه لا يعرف هذه البدعة التي تحكيها عنه، يماشيه هو أعرف به من غيره احتاج إليه، هو في موقف واحد هو أجوبة متعددة، هل هذا موجب للطعن فيه بأن يلحق به؟ إذن ليس ما يحصل الآن في زماننا من أن يلزم الشباب أو يلزم الناس بالطعن في الناس لمجرد أن العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني طعن فيه فيلزم الجميع بالطعن في هذا الراوي، هذا كلام باطل وليس جاريا على أصول أئمة الجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل أمر اجتهادي، قد تطعن في شخص بما لا أراه جارح وأنت محاسب وملزم بما تعتقده لا ما يعتقده غيره، ولا أدع يقين نفسي لظن غيري لأن قول غيري لا يعدو كونه ظنا، وهو يحاسبه الله جل وعلا على ما ظنه وأن سيحاسبك الله على ما تعتقد لا على ما يعتقد غيره. ولهذا مهما على شأن الإمام، مهما على شأن العالم المتكلم في الداعية أو في أي كان، لا يقبل قوله إلا إذا اعتمدناه. وكلام أئمة الجرح والتعديل كثير جدا في الاختلاف فيما بينهم، سواء في الضبط سواء في العدالة سواء في البدع ونحو ذلك. أما يروج للناس أن كل من تكلم فيه يجب قبول هذا الكلام، كما قال غير واحد من أهل العلم، لو سلمنا كل من طعن فيه أو تكلم فيه قبل القول فيه لما بقي أحد، وأنا أعني ما أقول لأنه لا يوجد في الدنيا من لم يتكلم فيه. ولهذا الإمام مالك رحمه الله وهو منه يوم في يوم ما سأل مطرف بن عبد الله تلميذه قال ماذا يقول الناس عني؟ هذا من؟ هذا مالك نجم السنن إمام دار الهجرة، يقول ماذا يقول الناس عني؟ قال أما المحب فمادع وأما الساقط فغان، فقال الحمد لله لا يزال الناس على ذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة. يعني إذا تتابع أجمع عليك الصالحون على أنك سيء فتلك المصيبة وذاك دليل على أنك سيء فعلا، أما إذا كنت بين مادح ودام فذاك شأن الناس أجمعين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قيل ساحر وقيل مجنون وقيل كاهن ونحو ذلك، فمن ذا الذي ينجو من الناس وللناس ألسنة؟ هذه كما يقال جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، وإن طالت أو إن شئت فقل هي نفثة مصدور. نعم. هنا الآن تطرق الحافظ ابن حجر إلى كتاب صحيح البخاري، وهو مشهور بالمعلقات. صحيح البخاري فيه قرابة 1341 حديث معلق، كل هذه الأحاديث قد وصلها الحافظ ابن حجر, قد وصلها البخاري رحمه الله في موطن آخر سوى 160 حديثا, 160 حديث معلق لم يصلها البخاري في موطن آخر. هذه 160 ما حالها؟ هل نحكم عليها بأنها ضعيفة على اعتبار أنها محذوفة مبتدأ الإسناد أم ماذا؟ الأصل أن الحديث ما دام حذف مبتدأ إسناده فأنه مردود أو مقبول؟ مردود. ولو كان الحادث هو البخاري نعم, ولو كان من حدث الإسناد هو البخاري, لكن عرف بالتتبع, عرفت هذه أحاديث صحيح البخاري بالتتبع, وقد تتبعها الحافظ بن حجر رحمه الله لأن له 3 كتب في معلقات البخاري. الأول اسمه تغليف التعليف, وصل فيه جميع معلقات صحيح البخاري التي وصلها في موطن آخر والتي لم يصلها. وله كتاب آخر اسمه التوفيق, وصل فيه خطه بالمعلقات 160 التي لم يصلها الحافظ البخاري رحمه الله في موطن آخر. وله كتاب اسمه التشويق, اختصر فيه تغليق التعليق وحذف الأسانيد وأبقى مجرد المتون. هذا الحافظ بن حجر من خلال تتبع المطبوع منها تغليق التعليق فقط وهو أكبرها وأهمها, مطبوع في 5 مجلدات, وأما الباقي فهو مبثوث في فتح الباري إما في هدي الساري في المقدمة أو في أثناء الحديث على شرح الأحاديث. البخاري الحافظ بن حجر رحمه الله يقول أنه عرف من استقراء حال صحيح البخاري أن معلقات صحيح البخاري نوعان, معلقات مجزوم بها يعني يريدها بصيغة الجزم, صيغة الجزم هي قال وذكر وعن, هذه تسمى صيغ الجزم. صيغ التمريض مثل روية وذكر وهكذا, من هذه الصيغ اللي هي مبني لما لم يسمى فاعل. عرف بالاستقراء أن البخاري إذا أورد الحديث مجزوما به فهو إيذان منه بصحة الإسناد إلى من أظهره إليه, يعني كأنه يتعهد بصحة الإسناد الذي حدث, وعلى الناظر أن ينظر في بقية الإسناد الذي أظهره لك. أما إذا رواه بصيغة التمريض فذلك لا يعني أنه صحيح. وعلى هذا إذا وجدنا معلقا من معلقات صحيح البخاري أورده بلفظ قال أو ذكر مثلا, وذكر طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بعرض ثياب لبيث أو إلى آخر الحديث, هذا أورده هكذا الإمام البخاري معلقا عن طاووس عن معاذ بن جبل, قال طاووس عن معاذ بن جبل, هل هذا الآن لما قال قال إذا مجزوم به بصيغة الجزم هل هذا يعني أنه صحيح عند البخاري أو لا؟ لا, نحن قلنا هو يعني الصحة إلى من علقه عنه, يعني تكفل لك بالإسناد المحذوف, أما الباقي فعليك أن تنظر فيه. هذا الإسناد الذي أوردناه ضعيف لأن طاووسا لم يدرك معاذا والحديث منقطع, ومع ذلك أورده البخاري رحمه الله بصيغة الجزم. إذن المعلقات صحيح البخاري المجزوم بها هو إذا جزم البخاري بمعلق فهذا يعني صحته إلى من علقه عنه, وعلى الناظر أو الباحث أن ينظر في بقية الإسناد. إذن الثاني وهو ما كان السقط فيه من آخر الإسناد من جهة الصحابة, قال وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي, ولن يقل ما سقط من إسناد الصحابي لأننا لو جزمنا بأن الساقط صحابي لكان الحديث صحيحا إذ الصحابة جميعا عدول. فنقول من سقط من بعد التابع، ولهذا اعترض على البيقوني في قوله ومرسل منه الصحابي سقط، وعدلناها وقلنا ومرسل من فوق أو من بعد تابع سقط. طيب وصورته ستكون ماذا؟ هو حديث يضيفه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وصورته أن يقول التابعي، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو فعل بحضرته، يعني سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. إذن المرسل ما هو؟ هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو المرسل. هل المرسل من أقسام المردود أم من أقسام المقبول؟ لماذا؟ للجهل بهذا الساقط، إذ يمكن أن يكون تابعيا، وإذا كان تابعيا فيمكن أن يكون ثقة ويمكن أن يكون ضعيف، ولهذا قال وإنما أما بالتجويد،
أما بالتجويد العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض.
إذن المرسل عند جمهور المحدثين من أقسام المردود، لماذا؟ للجهل بالساقط من هو، لأن الاحتمال الآن إذا كان عندنا حديث أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون المحدث الذي حدث هذا التابعي صحابيا، وإذا كان صحابيا فالحديث صحيح، لكن إذا كان تابعي فهذا التابعي يمكن أن يكون ثقة ويمكن أن يكون ضعيف، وإذا كان ثقة فيمكن يكون قد روى عن الصحابي مباشرة أو روى عن تابعي آخر، والتابعي الآخر يمكن أن يكون ثقة ويمكن أن يكون ضعيف، وإذا كان ثقة يمكن أن يكون روى عن تابع آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية على إذا كان الأمر مبنيا على مجرد التجويز العقلي. أما في أرض الواقع أكثر ما وجد من الروايات فيها ذكر سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم. فهذا هو رأي جمهور المحدثين أن المرسل من أقسام الضعيف للجهل بالساقط. الآن سيحكي لنا أقوالا أخرى منهم من أهل العلم من يقبل المرسل مطلقا لكون الجهالة الراوي الساقط إنما سقط في طبقة من خير الطبقات، وهي طبقة التابعين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالغالب في أهل تلك الطبقة وذاك الزمن أنهم ثقات. نعم. إذن هذه أقوال أخرى في قبول المرسل من عدمه. هناك من يقبل المرسل مطلقا وعللوا قولهم بأن الساقط في طبقة زمنية شريفة فيغلب على الظن لو لم يكن صحابيا سيكون تابعي وسيكون ثقة. وهناك من فصل فقال إذا كان الراوي المرسل التابعي لا يروي إلا عن ثقة، يعني هو يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، إذا كان كذلك فالساقط الآن إما أن يكون صحابي أو يكون تابعي، وإذا كان تابعي فالغالب أنه سيكون ثقة. لماذا؟ لأنه ثقة عند هذا التابعي، وكون أن يكون تابعي وضعيف عندنا ثقة عنده احتمال ضئيل، لهذا قالوا إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة يقبل حديثه. والقول الثالث قول الشافعي قال يقبل إن اعتضد، ما دام أنه يقبل إن اعتضد يعني إن لم يعتضد فهو ضعيف، وهو قول جمهور المحدثين كما ذكرنا أن المرسل من أقسام الضعيف لكنه ضعف، لكن ضعفه ضعف يسير فينجبر بمجيئه من طريق آخر. هنا الآن قال الحافظ ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. يعني إذن من هو المرسل الذي يقبله الكوفيون ويقبله المالكية؟ هو من لم يعرف مرسله هل يروي عن الثقات وغيرهم أم لا. أما إذا جزموا بأنه يروي عن الثقات وعن غيرهم فهو مردود حتى عند المالكية، هذه حكاية أبي الوليد الباجي وأبي بكر الرازي. لكن المشهور عند المالكية والحنفية أنهم يقبلون مراسيل التابعين مطلقا ولو لم يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة. كيف قروبة؟ يعني من كبار التابعين. ولهذا هو لما بدأ الحافظ ابن حجر الكلام عن التابع قال المرسل قال صورته أن يقول التابع سواء كان كبيرا أو صغيرا. ليه؟ لأن هناك من أهل العلم من يرى أن التابع الصغير لا يقبل مرسله ولا يتقوى. ليش؟ لأن ما الفرق؟ من هو التابع الصغير ومن هو التابع الكبير؟ التابع الكبير هو من كانت غالب روايته عن الصحابة لكنه قد يروي عن التابعين. فالآن ما ظنت كون الطاقة التابعي قليلة ولا كثيرة؟ قليلة. أما لو كان تابعيا فهو لم يقرأ من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين، فتكون غالب روايته عن التابعين، فما ظنت أن يكون هذا التابع ضعيفا أكثر ولا أقل؟ أكثر. هذا الآن لو كان تابعيا صغيرا الغالب يكون كم راوي فقط من الإسناد؟ اثنين، لأنه في الغالب يروي عن التابع والتابع هو اللي يروي عن الصحابة. ولهذا بعض أهل العلم يسمي مراسيل صغار التابعين يسميها معضلات، يسميها معضل، ولهذا لا يقويه ولا يعمل به. وهذا يعني جواب كلامك لأنه كلام منطقي منهم من يفرق، لأن الشافعي رحمه الله له شروط في قبول في اعتضاد المرسل، منها أن يكون المرسل من كبار التابعين، وإذا يعني سمى من حدثه لا يسمي إلا ثقة، ويكون غالب روايته موافقة لرواية غيره إلى غير ذلك من شروط.
وقسم الثالث من أقسام الشخص من الإسناد إن كان الإسناد متصاعدا مع الزوائد فهو المعضل، وإلا فإن كان الشخص الإسناد غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنفصل.
طيب هنا الآن القسم الثالث من أقسام السقط وهو ما لم يكن في الأول ولا في آخر الإسناد، إن كان براويين فصاعدا فهو المعضل، وإن كان براوي واحد فهو المنقطع. المعضل والمنقطع لا يعني فيهما وجهان لأهل العلم، منهم من يخصهم يخص المنقطع والمعضل بما كان السقط فيه في مبتأسه في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد، فيكون المنقطع والمعضل قتيل للمرسل والمعلق، فيكون المعضل والمنقطع غير المعلق وغير المرسل. ومن أهل العلم من يرى أن المنقطع هو السقط في أي موضع كان، في الأول أو في الأثناء أو في الأخير، فيكون المعلق والمرسل هو جزء من المنقطع، فهما رأيان. ثم إن هذا الآن وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو أيضا منقطع. إذن المنقطع ما هو؟ وما سقط منه راو أو أكثر لا على التوالي. والمعضل ما سقط منه راويان أو أكثر بشرط التوالي. بهذا يكون أقسام المردود باعتبار السقط كم قسم؟ أربعة، هي المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. هذه الأقسام بأي اعتبار؟ باعتبار موطن السقط، باعتبار موطن السقط. الآن سيتكلم عن المردود اللي هو بسبب السقط، لكن باعتبار آخر وهو وضوع السقط وخفائه. فقال:
ثم إن السقط من الإنسان قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعرف المرتوى عنه أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الصدق المطلعون على ضرب الحديث وعلم التسامير.
إذن المردود بسبب السقط يمكن أن نقسمه قسمين أيضا، لكن باعتبار وضوح السقط أو وضوح الانقطاع وخفائه. قسمين: واضع نسميه المنقطع الجلي، وهو الواضع الذي يتفق فيه الجميع، يدركه الجميع. وعندنا القسم الثاني وهو المنقطع الخفي الذي لا يطلع عليه إلا الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلله. طيب، كيف نعرف ما هو المنقطع الجلي وما هو المنقطع الخفي؟ نعم.
الأول وهو الواضح يدرك بهذا التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك حضره أو أدرك أنه ما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجازة. ومن ثم احتيج إلى الثاني لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وامتحانهم. وقد صدق أقوام دعوا الرواية عن شيوخ ظهر في التاريخ كذب دعواهم.
إذن الأول وهو المنقطع الجلي، كيف يعرف المنقطع الجلي؟ قال: وهو الواضح الذي يدركه الجميع بعدم تلاقي بين الراوي وشيخه. كيف؟ إما بكونه لم يدرك عصره، يعني وهو الصورة الأولى من صور الانقطاع، عدم المعاصرة بين الراوي ومن روى عنه. كيف نعرف أن هذا الراوي لم يعاصر شيخه المذكور في الإسناد؟ بأن تكون ولادته ولادة الراوي بعد وفاة الشيخ، فهذا نسميه حديث منقطع بسبب عدم المعاصرة. أو أدركه، يعني عاصره، لكن لم يجتمعا. كيف لم يجتمعا؟ لا يمكنه لقاءه. ولهذا الصورة الثانية من صور الانقطاع وهو الانقطاع الجلي أيضا ثبوت المعاصرة مع عدم إمكان اللقاء. كيف عدم إمكان اللقاء؟ إما أن تكون ولادة الراوي قبل وفاة الشيخ بسنتين مثلا، هل يمكن هو معاصر أو لا؟ لكن هل يمكنه استماع منه؟ ولهذا هذه المعاصرة تنزل منزلة العدم، لأنه ولد أو لأن سنه لا تؤهله للسماع. أو مثلا ولد قبل وفاة الشيخ بخمس سنوات لكنهما في بلدين متباعدين جدا، كمثلا الصين مع المغرب، هل يمكن أن يكون قد روى عنه؟ يعني طفل عمره خمس سنوات يمكن أن يسمع ويعي ولا لا؟ يمكن أن يسمع، لكن هل يمكن أن يرحل؟ لا. ومن هنا سنقول المعاصرة متحققة لكن اللقاء غير ممكن. هذا يسمى انقطاعا جليا. لماذا؟ لأنه يمكن الاطلاع عليه بمجرد معرفة تاريخ ميلاد الراوي ووفاة شيخه، وقد نحتاج إلى بلد الراوي وبلد الشيخ والرحلات متى رحل. هذه الأمور يعرف بها الانقطاع الجلي: تاريخ ميلاد الراوي، وفاة الشيخ، بلد الراوي وبلد التلميذ، والرحلات التي رحل إليها كل من الراوي والشيخ. ولهذا قال: ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم. متى بدأ طلب العلم؟ وارتحالهم يعني البلدان التي رحل إليها. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. هذا هو القسم الأول وهو الانقطاع الجريء. الإجازة أيوه، إلى الوجادة غير معتبرة كما سيأتي معنا. الإجازة والوجادة، الإجازة هي كما باختصار هي إخبار جملي. كيف معناها إخبار جملي؟ الإخبار التفصيلي أن أحدثك بالأحاديث، يقول لك حدثني فلان أخبرني فلان فتسمع مني الحديث الأول، ثم حدثني فلان أخبرني فلان فتسمع مني الحديث الثاني حتى تأتي على جميع مرويات. الإجازة أقول أذنت لك في أن تروي عني صحيح البخاري مثلا، فبهذه الجملة يمكنك أن تحدث عني بكل الأحاديث الواردة في صحيح البخاري بإسناد، هذا يسمى إجازة. الوجادة أن تجد كتابا مكتوبا فيه بخط تثق فيه، يعني مثلا تجد أتقول وجدت في كتاب بخط فلان قال حدثني فلان مثلا. الآن تحديثنا عن البخاري، أنت الآن إذا أخذت كتاب حديثا من صحيح البخاري وحدثت به، هذا التحديث يكون وجادة، كأنك تقول وجدت في كتاب منسوب للبخاري أنه قال حدثني عبد الله بن يوسف التنيسي حدثني فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى وجادة. الوجادة باتفاق المحدثين أنها ليست طريقا من طرق التحمل المعتبرة، ولهذا من يروي بالوجادة الحديث منقطع، لكن يجب العمل به إذا كانت الوجادة صحيحة، يجب العمل بها. ولهذا الآن غالب المسلمين إنما يروون الأحاديث على سبيل الوجادة ويجب العمل بها، لكنها عند التحقيق في الاتصال هي ليست متصلة. هذه ليست أيضا ليس فيها اتصال حسب الهاتف، ليست متصلة على الصحيح. سوى السكاي بي لقيك به، ولهذا يعني شعبة ابن الحجاج رحمه الله كان يمنع التحديث من وراء حجاب، وقال وما يدريك لعله شيطان، فلعله شيطان قد تمثل بصورة شيخك الذي تظن أنك تراه على سكايب. يسمعون سوى الناس يقولون شيخ متزمتين يجنون الحكاية عندهم، ينكرون التطور. فهي الآن من باب الاتصال وبركة العلم نقول لا ليست متصلة لا يكفي. ولهذا الأسبوع الماضي اتصل بي أحد الإخوة وقال لي أنا سمعت شرطة البيقونية وسمعت الحديث المسلسل بالأولية، فهل تأذن لي أن أرويه عنك؟
هذا
كلمني بالهاتف لكن وسمع الأشرطة، فشن رأيكم ماذا أفتونا مأجورين؟ ردي أنه قلت له لا ما يرويش عنك، علل ذلك يستوي معاكم بعدين الناس اللي يجوا تعبوا وسمعوه مباشرة، يبدأ بعدين اللي يسمع شريط خلاص يعلو إسناده. وهناك من يجيز، وهناك من أهل العلم المعاصرين من يجيز ذلك، فيأخذ في الإجازات ورواية الحديث عبر التلفزيون.
أنا رفضت الشيخ
قال يعتولي
رفضت.
طيب ألا علاش هتأخذ؟ لا حدث أنت يحدث عنك بنزول.
لا قل لي أنت ونفسه من الثلاثة على خد
لا كويس انت خوده اعطيه له انت بشد شيخه. نعم
هو يقدر ياخذ منك يا شيخ، هو يقدر
يشوف لا ما يقدرش ياخذ منك، انت غير قول لي مني وما اعطيه له.
كل يوم يا شيخ معك كل يوم هو، لكن
ما نعطيه له، انت غير قول لي من هو. حتى يعرف فضل العلو وياخذ عنك بنزول. نعم
القسم الثاني وهو الخفي المدلل بفتح الله سمي بذلك لكون الظالم لم يسمي محسن حدثه واوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الذلك التحريك وهو اختلاط الظلام بالنور. سمي بذلك اشتراكهما في خفاء،
ويرد المدلس بثقة من صيغ الآيات تحتمل وقوع الكفي بين المدلس ومن تفنى عنه كعين وكذا قال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التكذيب إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا من صرح فيه بالتحديد على الصحيح. وكذلك المخبر الخفيف إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل، والمرسل الخفي دقيق حصل تحذيره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عثره ولم يعرف ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير يقين لازمه دخول المرسل الخفي من تعريف تعريفه.
طيب القسم الثاني وهو المرسل الخفي. المرسل الخفي خفاؤه من كون أن الانقطاع أشد خفاء. الصورتان الأوليان اللتان ذكرناهما، الصورة الأولى قلنا الانقطاع بسبب عدم المعاصرة، هذا واضح. الصورة الثانية لعدم إمكان اللقاء، هذا واضح. الآن يبدأ الأمر يشتد وهو أنه معاصر ويمكنه اللقاء ومع ذلك لم يلتقيا. والصورة الرابعة أشد خفاء هو كونه معاصر يمكنه اللقاء بل لقي بل سمع منه أحاديث لكن هذا الحديث بعينه لم يسمع، هذه أشد خفاء. الصور الثالثة والرابعة الحافظ ابن حجر رحمه الله يفرق بينهما، فيرى أن أسوأ الصور وأشدها إغلاقا ما هي؟ هي رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، ليس مجرد إمكان اللقاء، هذا يسمى تدليسا. أما رواية الراوي عمن يمكنه لقاؤه لكن لم يثبت اللقاء هذا لا يسميه تدليسا بل يسميه مرسل خفي. إذن الصور عند الحافظ بن حجر أربعة والمسميات ثلاثة، أربع صور والمسميات ثلاثة. الانقطاع الجلي ويشمل صورتين، الصورة الأولى عدم المعاصرة أو عدم إمكان اللقاء. الصورة الثالثة وهي رواية الراوي عمن يمكنه لقاؤه لكنه لم يثبت أنه لقيه، هذه يسميها مرسل خفي. الصورة الرابعة رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه، وهذه يسميها تدليسا. جمهور المحدثين بل عامة المحدثين ممن قبل الحافظ بن حجر الصور عندهم أربعة والمسميات اثنان، إما المنقطع جلي أو تدليس لا فرق، لأن يعني الجمهور على أن رواية الراوي عمن يمكنه لقاؤه وهو لم يسمع منه هذه يسمونها تدليس. الحافظ ابن حجر قال والقسم الثاني وهو الخفي المدلس سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه، أسقط من حدثه وأوهم أنه سمع الحديث ممن فوقه. طيب المدلس لماذا يفعل ذلك؟ إما لكون شيخه ضعيفا فأراد أن يخشي ضعف شيخه، أو لكون شيخه صغيرا أحيانا استحياء من ذكره، أحيانا الواحد يضطر أن يروي عن تلميذه فيأنف أن يروي الحديث عن تلميذه فيسقطه فيخفي صغر شيخه وهكذا. فإذا هو التدليس مبني على الإخفاء، فكأنه يخفي العيب الموجود في الإسناد إما ضعف الشيخ أو صغره في الجملة في الغالب. لهذا السبب سمي تدليسا لأن مأخوذ من الدلس وهو اختلاط الظلام بالنور، شدة اختلاط الظلام يسمى دلسا، ومنه التدليس في البيع. التاجر الغشاش المدلس في البيع ماذا يفعل؟ يدلس في البيع أن يخفي العيب ويظهر لك السلعة على أنها سليمة لا عيب فيها. طيب سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. التدليس الآن ما هو؟ هو يسقط شيخه كما قال البيقوني. ماذا قال البيقوني؟ وما أتى مدلسا الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. إذا المدلس يسقط اسم شيخه من الإسناد ويروي الحديث عن من فوقه فيجعل الحديث عن شيخ الشيخ. طيب هل يصرح بالسماع فيقول سمعت أو أخبرني؟ لا، يأتي بصيغة محتملة عن قال ذكر إلى آخره. فإن صرح بالسماع وهو لم يسمع، ولهذا قال الحافظ بن حجر ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، محتملة كعن وقال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها، يقول لك سمعت ولا حدثني ولا أخبرني، لا تجوز فيها كان كذبا. طيب ما حكم رواية المدلس؟ المدلس ما الذي نخشاه منه؟ أن يكون قد أسقط راويا من الإسناد، وأن يكون هذا الساقط ضعيفا. طيب متى سيسقط؟ إذا قال إيش؟ ما هي الصيغة التي سيعبر بها إذا أسقط راويا؟ عن وقال وأن. فإذا هنا قال أهل العلم المدلس تقبل روايته إذا صرح بالسماع، أما إذا قال عن أو قال فنخشى أن يكون قد دلس هذا الحديث وأن يكون الساقط ضعيفا. ولهذا قال وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. ولما نقول عن الأصح يعني هناك ما هو خلاف الأصح، منهم من رد روايته مطلقا، منهم من قبل روايته مطلقا، والصحيح التوسط. طيب قال وكذا المرسل الخفي، وهذا عند الحافظ بن حجر كما قلنا. من هو؟ إذا صدر من معاصر لم يلقى، يعني وضيف عندها يعني يمكنه اللقاء، أما إذا كان غير ممكن اللقاء فإيش بنسميه؟ ها؟ غير ها؟ منقطع جلي. لأن نرجع الآن في الأول وهو الواضح يدرك بأي شيء؟ بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. كيف؟ إما بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع. كيف أدرك؟ طيب والمرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى، شو الفرق بيناتهم؟ الفرق أن الأول أدركه لكن لم يجتمع مع عدم إمكان الاجتماع. أما الصورة الثالثة اللي هي المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى مع إمكان اللقاء، هذا اللي يفرق بين الصورتين. إذن كم صارت الصور؟ أربعة. أن يروي عن شخص لم يعاصره لم يدرك عصره ماذا نسميه؟ جلي، منقطع جلي. الصورة الثانية أن يروي عن معاصر لا يمكنه لقاؤه يسمى جليا أيضا. أن يروي عن معاصر يمكنه لقاؤه لكنه لم يلقه ولم يسمع منه، هذا يسمى مرسلا خفيا عند ابن حجر وعند الجمهور، هو نوع من أنواع التدليس. الرابع رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه بل لقيه ما لم يسمعه منه، إيش يسمى؟ تدليسا عند الجميع. قال وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واقف. الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق عند من؟ عند ابن حجر، أما عند الجمهور فلا فرق بينهما. وكما ذكرنا هذا من عيوب هذا الكتاب ومن عيوب الحافظ ابن حجر رحمه الله، حرصه على الفصل بين الأنواع مع أنها متفقة عند المتقدمين، عامة المحدثين المتقدمين بل حتى المتأخرين من شيوخ الحافظ ابن حجر إلى العراقي إلى ابن الصلاح صرحوا بأن ما يسميه الحافظ ابن حجر مرسل الخفي هو نوع من أنواع التدليس. ما الفرق؟ قال حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يعني إذا لقيه يعني ثبت السماع منه فروى عنه ما لم يسمع منه يسمى. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، انديروا بين قوسين مع إمكان اللقاء، فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التجليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في التعريف، والصواب التفرقة بينهما. لما نقول الصواب كيف نعرف ما هو الصواب؟ تتبع استقراء ماذا؟ لا سبع رئيس الطرقين. الآن لو واحد قال لك اختلف أهل العلم في مسألة فقهية، فذهب أصحاب القول الأول إلى كذا والقول الثاني كذا، لما تجي أنت بترجح وتقول الصواب أو الراجح كذا، ليش؟ بناء على أدلة. الأدلة من وين؟ من الكتاب والسنة وما أمر عليهم. طيب الآن في المصطلح اختلف في هذه اختلف في هذه المسألة على قولين، القول الأول يرى أن التدليس كذا، القول الثاني يرى أن التدليس كذا، الراجح الصواب ما هو؟ الأول أو الثاني؟ الدليل ما هو؟ صنيع المحدثين. الحجة بيننا وبينكم المحدثون، نحن قلنا هذا الفن إنما يؤخذ استنداده من أهل الحديث من المحدثين. طيب إذا كان المحدثون عامة المحدثين على أنه نوع من أنواع التدليس، فالابن حجر يحاجج من؟ يحاجج المحدثين بخلاف صنيعهم ويدل على هذا الدليل الآن.
ويدل على أن
لحظة بل التدليس ليس كذبا، لا يلزم دائما. لا المدل حتى التاجر لما دلس عليك ما كذبش، ما يقول ليش هذه مش مكسرة، يجيبها لك يحطها على الطاولة ويدس لك التكسيرة لما يجيبها لك، ما كذبش عليك هو، ما يقول لكش وما يقول لكش مكسر، هذا ما كذبش. لكن لو سألت قلت له مكسرة كان قال لك ايه مكسرة ما عاش تدليس، لا لو قال لك سوية مش مكسرة كان ما عاش تدليس، هذا بدك كذب. هو ثورية، نعم هي نوع من الثورية. نعم. الآن بيعطينا الدليل على صواب قوله. انتبهوا معنا الآن، دليله ما هو؟ إطباق أهل العلم بالحديث. إذا الحافظ بن حجر واعي لقضية أن الحجة هي في صنيع المحدثين، فإذا أثبت مالا أن صنيع المحدثين على خلاف قوله يلزمه الرجوع ولا لا؟ يلزمه الرجوع. نعم.
ويدل على أن اعتبار الوجيه التدليس دون المعارضة وحدها لا بد منه إطلاق أهل العلم في الحديث على أن رواية المحرمين لأبي عثمان النهدي وحيث في أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل الكفار لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعارضة يكتفى به في التدليس فكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا ولكن لم يعرف
هل لقوه أم لا. طيب الآن ما دليله؟ دليله أن المخضرمين، المخضرم من هو؟ هو من أدرك الجاهلية لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه، فهو في الزمن وفي الطبقة مثل الصحابة لكنه ليس صحابيا، يعامل معاملة التابع. طيب هذا الآن المخضرم إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحكم على حديثه؟ لا لا هو تابعي فهو مرتد. يقول الحافظ بن حجر لم نجد أحدا من الأئمة حكم على هؤلاء بأنهم مدلسون، مع أنهم رووا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاصروه ولم يسمعوا منه. يعني الآن الصورة هذه هي رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه ولا لا يمكنه لقاؤه؟ لا يا إخوة لا يمكنه لقاؤه، هو مخضرم. هذا لو كان ممكنا أن يلقاه لما قطعنا وجزمنا بأنه مخضرم، وهذا الخطأ الذي وقع فيه الحافظ بن حجر. نحن الآن الصور قلنا أربعة، هذا الآن يصدق فيه أنه معاصر هو عمن عاصره ولا يمكنه لقاؤه، لأنك لما تقول لي مخضرم يعني جزمت بأنه لم يلقى، وهذا لا يمكنه اللقاء. صح في الواقع هو يمكن اللقاء بمجرد اعتبار المعاصرة، لكنك لما سميته مخضرم انتهي خلاص لا يمكنه اللقاء. نرجع ونقول التدليس لما سمي تدليسا؟ لأن فيه إيهاما بالسماع. هل هذا الآن المخضرم أوهمنا السماع؟ لا، لأنه معروف أنه ليس صحابيا، فليس فيه إيهام، ولهذا لم يعدهم أهل الحديث من ضمن المدلسين. أما غيرهم فقد عدوه من المدلسين، وإن شاء الله في المحاضرة في الدرس القادم إن شاء الله نأتي بنصوص كثيرة جدا عن الأئمة المتقدمين يصرحون بأن الراوي روى عن فلان وهو لم يسمع منه مطلقا وكان يدلس عنه، فيصرحون بأنه مع أنه لم يسمع منه مطلقا ولم يلقه ومع ذلك يعدون روايته تدليسا. نقف هنا ونكمل في الدرس القادم الذي سيكون بعد السبت القادم. السبت القادم إن شاء الله ما فيش درس لأني لعلي عندي فقرة يعني قريبة، ثم نكمل إن شاء الله في السبت الذي يليه هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.